عليه وآله وسلم، وهي ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الذين يتهمون شيخ الإسلام تيمية وابن عبد الوهاب يعجزون دائما أن يثبتوا شيئا من ذلك. وإن شئت فارجع إلى كتب السنة، وعند كتب السنة يتكلم في العقائد ككتاب السنة للخلال، وكتاب السنة للطبراني، وكتاب السنة لأحمد، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وكتاب الشريعة للأجري، وكذا كتاب ابن بطة، وكتاب ابن خزيمة والبيهقي وغيرهم. إن أتصل البيهقي قليلا، هؤلاء لن يتكلموا في ما نقلوه عن رب العزة تبارك وتعالى كتاب العزيز، أو عن صفات الله جل وعلا مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد أن ما يتكلم فيه شيخ ابن تيمية وما يتكلم فيه شيخ عبد الوهاب كله مستند إلى أقوال السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، والذي هو مستند في الأصل إلى الكتاب والسنة. وما خلاف ذلك فهو باطل، ولم يثبت شيء عن شيخ ابن تيمية من هذا. ولذلك لما نظر شيخ ابن تيمية الأشاعرة في زمنه تحداهم وأعطاهم سنتين، قال يعني مدة إلى أن تأتوا برواية واحدة عن صحابي أو تابعي أول صفة، يعني حرفت صفة من صفات الله جل وعلا، في إثبات الوجه، إثبات اليدين لله جل وعلا، إثبات القدم، إثبات الأصابع، كل هذا جاء فيها الكتاب والسنة. فهم إذا أثبتوا هذه الأشياء فأثبتوها على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا الأمر من صفات الله وعلوه جل وعلا ورؤيته سبحانه وتعالى، كل هذا أخذ من الكتاب والسنة. وإن شئتم يعني نرتاح قليلا من هم الرافضة ونتكلم في عقيدة أهل السنة والجماعة في يوم من الأيام في صفات الله جل وعلا، ويتكلم أحد المشايخ المعروفين إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع، ويزيل الشبهات التي يثيرها الرافضة وغيرهم من اتهام أهل السنة بالتجسيم أو ما شابه ذلك، وهذا لا شك أنه باطل. إن شاء الله أعلم.
طيب، يجب أن ينتبه الأخوة الكرام أن نرسل المرور أنصارنا كان رافضيا زيديا ثم أصبح رافضيا شيعيا إماميا، وليس كما قال أنه كان وهابيا، وليس في المذاهب الإسلامية لا من العقائدية ولا المذاهب الفقهية. فالفقه العقائدية معروفة ومحصورة، أهل السنة الجماعة والرافضة والمذاهب من المعتزلة والبغية، فهذه الحنفية والمالكية والشافعية الشافعية. فقوله أنه كان وهابية هذا يعني فيه تغرير بالمستقبل، وأنا ما أقول أنه كان رافضيا زيديا ثم أصبح رافضيا شيعيا إماميا، فهو انتقل من مذهب رفض إلى مذهب رفض. وسؤالي للشيخ عثمان حفظه الله وجزاه الله خيرا غير ذلك، الرافضة نسأل الله عز وجل لهم الهداية، محمومين في تجهيل وتكفير وتفسير أهل السنة والجماعة، زعما منهم أنهم ما يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأقرأ نصوص كثيرة على مسامع فضيلتكم لتبينوا حكم من نقل ذلك إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة وفي الجماعة. فيروي علي أرضي، الصوت واضح يا شهد بي رشح الآن، الصوت واضح يا أقوال ضعوا واحد. يروي علي القمي شيخ الكليني بسند إليه أبي عبد الله في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يقول القمي إن الله ضرب هذا المثل لأمير المؤمنين، فأمير المؤمنين فالبعوضة أمير المؤمنين وما فوقها الرسول صلى الله عليه وسلم. الجزء الأول صفحة 30 تفسير القمي. ويروي المجلسي في بحار الأنوار الجزء 40 صفحة 2 يقول إن أمير المؤمنين قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له خال وخدمي غري وكان معه إن شاء الله إن شاء الله. أنا لي مقصد وأريد الشيخ يعلق جزاك الله خير لأن هذه المسألة حساسة وحنا يعرف المستمع يعني من الذي ينصب العداء للبيت بارك الله فيك الشيخ دمشقية. ليس له لحاف ليس وكان معه لحاف ليس له غيره ومع عائشة هو وكان رسول الله ينام بيني وبين عائشة ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره. وفي البرهان 425 ورد فيه أن علي رضي الله عنه يلصق فخذه لفخذ عائشة. ما حكم يعني من ينسب هذا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى علي رضي الله عنه سواء كان الناس من الشيعة كما ترى الآن الرافضة أو من غيرهم؟ ما حكم في الإسلام الآن من الله يطعن في علي رضي الله عنه ويقوله بعوضة والبعوضة لا تنقل إلا الأمراض والأوبئة أو ذبابة كما في قوله تعالى لن يخلق ذبابة؟ تفضل يا شيخ دمشقي شيخ إسلام بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين. أولا حياك الله يا أخ الحسن وعندي شخص يسلم عليك يقال له اليامي وهو بجانبي يسلم عليه السلام الخاصل. أما بالنسبة لحكم من نسب ذلك إلى علي رضي الله عنه أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نوم عائشة مع علي أتصور هذا اللي يسمونه عندنا مثال يقول هذه ما سبيها مطوع هذا كفر صحيح ولعب بكتاب الله جل وعلا وسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا كفر بالله جل وعلا وكما قلت يعني هذه ما سبيها مطوع يعني مسألة واضحة جدا. حياك الله ومشكور على هذه المداخلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة أريد أن أقولها شيخ بارك الله فيك وهو أن الاعتقاد بإثبات الصفات وغير ذلك أجل يقول السلف كما نقله الحافظ بن حجر في الفتح نقلا عن البيهقي بسند جيد كما قال أن الأوزاعية كان يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفات. وهناك روايات كثيرة جدا. هذا ليس مذهب الوهابية ولا مذهب ابن تيمية. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وإما السلف لهم أقوال كثيرة في ذلك وهي ثابتة عنهم. جزاك الله خير. طيب هذا في نيومان أنا كنت رأيته من قبل وكذلك في أخونا أبو البراء فما أدري من أقدم. لنبدأ بأخونا بالأخ نيومان وهذا هو إن شاء الله الأخ أبو البراء. جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله هذه الوجوه النيرة الطيبة. أسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أسأل الله جل في علاه أن يحفظ الشيخين الشيخ عثمان الخميس والشيخ الدمشقي أبا عبيدة حفظهم الله وسائر إخواننا من أهل السنة والجماعة. ونسأل الله جل في علاه من قلبي والذي لا إله سواه أن يحفظكم وأن يسدد على طريق الخير خطاكم جميعا. شيخنا عثمان الخميس حفظك الله لي رجاء لو سمحت لا تجعل المناظرات في غرف أولئك القوم الزنادقة. فوالله يا شيخنا حفظك الله لا تأخذهم فينا إلا ولا ذمة. يذلون في غرفهم أذلهم الله في الدارين. فيا حبذا حفظك الباري سبحانه وتعالى لو تصر على أن تكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. شيخ دمشقي يلا يا شيخ الميز مقبول منك. يا حبذا حفظك الله لو تصر على أن تكون المناظرة في عقل دارنا رعاك الله فوالله يا أخي الحبيب أنا شخصيا لا أستطيع أن أصبر على زندقة القوم حشاك. فرحمة بأخيك أبا البراء حفظك الله لا حبذا لو تجعل المناظرة عندنا في هذه الغرف فوالله احب على قلوبنا من الجلوس في غرف القوم الذين ظلموا انفسهم. هذا رجاء ليس الا والامر يعود اليك يا شيخ. سدد الله الخطاط وعفوك ورعاك والسلام عليكم. واشكرك يا شيخ دمشقي على اتاحه الفرصه.
أولا بالنسبة للذهاب إلى غرفتهم، أنا أتصور يعني نحن نريد أن نستمر في هذا يعني النقاش، ولو قلنا أنه لا يكون نقاش إلا عندنا لقالوا خلاص ما نناقش، وحقيقة نريد أن نستمر في هذا النقاش لأني أنا أرى أنه إن شاء الله تعالى فيه فائدة. هذا أمر. الأمر الثاني وهو ما يصير خاطف إلا طيب، يعني أثناء النقاش تفتح غرفة الأنصار وتفتح تسمع منها إن شاء الله تعالى، ولهذا إن شاء الله تكون المسألة سهلة حوله وقوته. لكن أحببت أنا أن أنبه على قضية حقيقة قد تلتبس على البعض، وهي قولهم أنه ما نقله عن الغزالي أنه قال لو ذهبت إلى مساجد الشيعة ما وجدت إلا هذا المصحف الذي يطبع في مطبعة ملك فهد. فالغزالي توفي رحمه الله، الله حسيبه، ولكن لا شك أنه يعني إن أحسن الظن فيه فهو قال هذا الكلام عن جهل، وهو لا يعرف الشيعة ولا يعرف حقيقة هؤلاء القوم حقيقة، وإن كان قاله لغير ذلك فأمره إلى الله جل وعلا. ولكن الشاهد من هذا أنه نعم إذا دخل الإنسان مساجد الشيعة لا يجد إلا هذا المصحف، لأنهم لا يجرؤون أبدا أن يخرجوا غير هذا المصحف، لا يجرؤون حتى مع شيعتهم العوام لا يجرؤون، لأنهم يلبسون على شيعتهم. أنتم رأيتم طام العماد كيف يتهرب عندما سأله السؤال، قال أريد جوابا واحدا كافر أو مسلم، ما أجاب ولن يجيب، لأنهم لا يستطيعون أن يقنعوا أتباعهم بهذا الأمر. وذلك المصحف الصحيح عندهم هو عند علي بن أبي طالب وأخفاه إلى الحسن والحسن إلى الحسين وهكذا إلى المهدي المنتظر، وإذا خرج يخرجه معه، وهم يقولون ليس عندنا المصحف، ولكن المصحف الصحيح هو عند المهدي المنتظر. وذلك هم يطعنون في هذا القرآن ويقول ليس عندنا القرآن الصحيح وإنما هو عند المهدي المنتظر. وأنا أقرأ عبارتين لعالمين من علمائهم حتى تعلموا كيف عقيدتهم بالمصحف الصحيح عندهم قبعهم الله. نعمة الله الجزائري يقول ردا على سؤال السائل: فإن قلت كيف جاز القراءة في هذا القرآن مع ما لاحقه من التغيير؟ قلت قد روي في الأخبار أنهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها، والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى الله. لما ذكرنا صاحب الزمان يعني صاحب نعم، يقول حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء، ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين عليه السلام فيقرأ ويعمل بأحكامه. وهذا في الأنوار العثمانية 360. وهذا المفيد يقول إن الخبر قد صح عن أئمتنا عليهم السلام أنهم أمروا بقراءة ما بين الدفتين وأن لا نتعداه إلى زيادة فيه ولا إلى نقصان منه إلى أن يقوم القائم فيقرئ الناس على ما أنزل الله تعالى وجمعه أمير المؤمنين عليه السلام، وإنما نهونا عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحرف تزيد على الثابت في المصحف لأنها لم تأتي على التواتر وإنما جاء بها الأخبار، والواحد قد يغلط فيما ينقله، ولأنه متى قرأ الإنسان بما يخالف ما بين الدفتين غرر بنفسه من أهل الخلاف واغرى به الجبارين وعرض نفسه للهلاك، فمنعونا من قراءة القرآن بخلاف ما بين الدفتين. القضية إذن هم يقولون إن هذا القرآن محرف مبدل، والقرآن الصحيح عند المهدي المنتظر، وإذا خرج يخرجه معه، والآن نحن نبقى على هذا القرآن الذي في أيدينا. نعم،
شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، حيا الله شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو محمد عثمان الخميس والشباب جميعا أبو البراء، مشتاقين إليكم حياكم الله. لقد اشتقنا الى سماع صوتك مولانا الشيخ عثمان الخميس، وان شاء الله سوف نزوركم قريبا. شيخ، عندي روايه ما دام الحديث كان عن المهدي صاحب مولانا صاحب السرداب، فاحببت ان اذكر لك هذه الروايه سريعا باختصار شديد مفادها وتؤكد ان شاء الله. هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق بسنده عن بشر بن سليمان النخاس عن موضوع هذا، عن موضوع ولادة صاحب السرداب. يقول أنه أرسل أبو الحسن علي بن محمد العسكري كافور الخادم اشتري نرجس أم الإمام المنتظر. وفي هذه الرواية شيخ عثمان هم يثبتون أن هذه نرجس أمها من ولد الحواريين، تنتسب الى ولد الى وفي المسيح شمعون، وجدها قيصر، جدها قيصر. وقد رأت نرجس في منامها انه نصب منبرا يباري السماء علوا وارتفاعا في موضع الذي كان يجلس فيه جدها قيصر، وخطبها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من عيسى عليه السلام، وزودها وشهد المسيح عليه السلام على زواجها من أبو المهدي الحسن العسكري، وشهد بنو محمد صلى الله عليه وآله وسلم والحواريون بهذه القصة في هذه الروايات. وأيضا يقولون أن مريم عليها السلام وفاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء أسلمت على يد فاطمة الزهراء، ثم بعد ذلك كان الحسن العسكري يزورها، والقصة طويلة في كل ليلة حتى تزوجها. وهذه الرواية قد رواها الصدوق. نعم، فنريد سعد إن شاء الله نخشم من الإسلام والمسلمين. وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم، وأنقل لكم تحيات مولانا صاحب السرداب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. أولا حياك الله يا أبا معاوية، وتزورنا حديثا، وتنزل عند أهل لك يحبونك ويحبون لك الخير، أنت ومن معك، حياكم الله جميعا، وجزاك الله خير على هذه الفائدة.
شيخ، أيضا لي تعليق كلمة، وهي أن العماد بسرعة بالغة انتقل إلى الاحتجاج بمحمد الغزالي، مع أننا قد ذكرنا له صحيح علمائه لروايات التحريف. أنا ما أدري كيف هرب هذا الهروب العظيم، ووضع أو جعل علماءه وراء ظهره كلهم، وقد قالوا بأن الرواية روايات تحريف بين متراكم التحفيظ، ثم هرب منهم كلهم حتى يأتي محمد غزالي. والله هذه من عجائب ما سمعت اليوم من هذا العماد. طيب تفضل يا أبو علي، المايك معك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الجميع، حيا الله الشيخ عثمان الخميس. فقط حبيت أن أسلم ونشكر الشيخ على ما قدم، وأيضا نشهد الشيخ أننا نحبه في الله، وبارك الله فيه وجزه، وإن شاء الله نراهم إن شاء الله إن شاء الله في الكويت. جزاكم الله خير، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. في الأخ الإمبراطوري يقول سقط دوري، فخذ المايك يا الامبراطور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ عثمان، الغلط على الغلط على ذنب الهية مثلا طيب البداء، وان الله تصور ان ما ادري اذا هذه الروايه صحيحه او لا، يعني كتب الخميني ان الله تصور بالشيخ فاطمه، وكما قال قبل وذكر نعم من أشار إلى أن الاسم عشر يفتر أقدم من أبناء الحسن لكن من أبناء الحسن لكم الله.
طيب أولا نقول لأبي عبد الله حبك الله الذي أحسن فيه. وبالنسبة لسؤال الإمبراطور حياك الله تبارك وتعالى. وبالنسبة لسؤالك الأول وهو نسبة البداء إلى الله، لا شك أن نسبة البداء بما يعتقد الشيعة في كتبهم وأن يظهر العلم لله تبارك وتعالى بعد أن كان خافيا، لا شك أن هذا كفر صريح. وأما بالنسبة لتجسد الإلهية في فاطمة فهذه والله ما أدري عنها، لكن نقل من الشيخ دمشقية لعله عنده علم بهذه. وأنا إن شاء الله تعالى يعني هذا آخر سؤال لأن الوقت قد تأخر. وأشكركم شكرا جزيلا على مساهماتكم الطيبة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. وأنا مستمع إن شاء الله لشيء مش خير يعلق على هذا السؤال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شكت هذا الكلام من الخميني موجود، وأنا كنت نسخت هذه تعملها في الموقع. نعم هذا هو الرابط بارك الله فيكم. بالأول كان كاتبين ظهر بصورة امرأة، هذه سجلت من عدة أشهر، لكن قبل ذلك فوجئت بأنه يعني غيروا عملوا شيء من التعديل، بدل ما يكتبوا ظهر بصورة امرأة قال ظهر على هيئة امرأة، على هيئة امرأة. في إنسان وهو ذكر أرى أن يتخذ بصورة امرأة، هذا لا شك أن قول الله كفر. وهذا كلام قال الشيخ إبراهيم الأنصاري الكويتي أعتقد، لأنه هو كان موقع على كتابه الذي كتبه بعنوان الوسيلة إلى الله أنه كتبه في الكويت، فيظهر أنه كويتي إبراهيم الأنصاري. كذلك قال الكلام نفسه في كتابه الوسيلة إلى الله اللي هو موجود في موقع الكوثر، بل ذكر استدل بقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، قال هذه الآية دليل على أن لهم قدرات إلهية، قدرات إلهية، إلى أن انتهى بالقول أن وجود فاطمة رضي الله عنها على الأرض كان وجودا إلهيا ظهر بصورة امرأة. فهذا قوله بحروفه. جزاكم الله خيرا.